الحمد لله حق الحمد وأوفاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه وللسامعين، يقول في روضه المربي شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة إلى أن قال: باب الآنية، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم واجعل هذا العلم خالصا لوجهك، وموجبا للفوز برضاك وجنتك. لا زال المصنف رحمه الله في بحث ما يجوز استعماله واتخاذه من الآنية، لأنها ظروف المياه التي يتطهر بها. وتقدم الضابط في هذا الباب، وهو الذي عبر عنه المصنف رحمه الله بقوله: كل إناء طاهر يباح استعماله واتخاذه. هذا هو الأصل، وهذا الأصل فيه صفة العموم إلا ما استثني، واستثني ما تقدم من آنية الذهب والفضة اتخاذاً واستعمالاً على الخلاف الذي تقدم في الاتخاذ. وألحق الفقهاء رحمهم الله بالآنية الأدوات كالأقلام والساعات والمكحلة وغير ذلك، ورخص جميع أهل العلم كما نقله النووي رحمه الله في المجموع وأيضا في شرحه على مسلم في خاتم الفضة للرجال، فهذا خارج من عموم تحريم الذهب والفضة. فيحل منها ثلاثة أشياء: الحلية للمرأة، والذهب للرجل عند الضرورة، وخاتم الفضة للرجال. ودليله في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من ورق، يعني من فضة، وكان نقشه محمد رسول الله، واستعمله أبو بكر بعده، ثم عمر، ثم عثمان، إلى أن سقط منه في بئر أريس بقباء. وهذا محل إجماع كما تقدم. وكذلك مما استثني من الضابط المتقدم الآنية المغصوبة، فإن استعمالها واتخاذها محرم، لكن لو استعملها في الطهارة صحت الطهارة كما تقدم معنا. كذلك مما يبحثه الفقهاء وتكلمنا عنه في المجلس الماضي آنية الكفار، والخلاف فيها بين أهل الكتاب وغيرهم وبين المستعمل وغيره. كذلك مما يستثنى أو مما تخرجه أو يخرجه الضابط الذي تقدم الآنية النجسة، فإنه قال: كل إناء طاهر. فالنجسة يحرم استعمالها إجماعا، ولأن جلد الميتة إذا دبغ اختلف هل يطهر أو لا، شرع المصنف رحمه الله في ذكر حكمه. والجلد له ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يكون من حيوان طاهر مأكول مذكى، فهذا هو الجلد المعتاد، مباح إذا دبغ بإجماع المسلمين بهذه القيود التي تقدمت، أن يكون من حيوان مأكول مذكى، هذا هو الأصل في الجلود المستعملة. الحال الثانية أن يكون الجلد من ميتة مهما كان نوع الحيوان أن يكون من ميتة ولم يدبغ بعد، فهذا نجس أيضا بإجماع المسلمين. الحالة الثالثة أن يكون من ميتة، أن يكون من ميتة وقد دبغ، فهذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء على قولين. القول الأول أن جلد الميتة إذا دبغ فإنه يحكم بطهارته، وإذا حكم بطهارته فرع على هذا الحكم جواز الاتخاذ، جواز الاستعمال، جواز البيع، جواز الإجارة، جواز الهبة ونحو ذلك مما يفرع على الحكم بطهارته. وهذا هو مذهب الجمهور أن جلد الميتة إذا دبغ فإنه يطهر، والميتة هي التي ماتت حتف أنفها أو كانت ذبيحة مرتد، هذا هي الميتة، هو الحيوان الذي مات حتف أنفه أو كان بتذكية مرتد فهي ميتة، فجلد هذه الميتة هو الذي وقع فيه هذا الخلاف. واستدل الجمهور على طهارته بعد الدبغ بأحاديث، منها حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على ميتة، على شاة ميتة لمولاة لميمونة، فقال هل انتفعتم بها؟ قالوا إنها ميتة، قال صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. متفق عليه. واستدلوا أيضا بحديث عبد الله بن عباس عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، والإهاب هو الجلد، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، رواه مسلم. ووجه الاستدلال من قوله الإهاب وهو معرف بأل، والمعرف بالأل يأخذ صبغة العموم فيعم كل إهاب، سواء كان إهاب ميتة أو غير ميتة. وقد جاء هذا الحديث عند الأربعة بقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، وما جاءت في صيغة شرط، وهذه أيضا من صيغ العموم وهو أقوى من الأول في الدلالة على العموم. وذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه، وقد وافق الجمهور في الرواية الأولى في القول الأول، ذهب في الرواية الثانية وهو مذهب مالك أيضا في رواية عنه إلى أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، وهي الرواية التي اختارها المصنف الماتن، وهي التي في المقنع أيضا. واستدلوا بأدلة منها قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة، والميتة لفظ عام يشمل لحمها ويشمل جلدها وعظامها وكذلك شعرها على الخلاف الذي سيأتي إن شاء الله معنا. واستدلوا أيضا بحديث عبد الله بن عكيم الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قبيلته إلى جهينة قبل أن يموت بشهر أو شهرين ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، وهذا الحديث رواه الترمذي ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه جود إسناده. كما استدلوا رحمهم الله على هذه الرواية بما روي عن الصحابة رضي الله عنهم، فقد روي عن عمر وعن عبد الله بن عمر وعن عائشة وعن عمران بن الحصين الخزاعي رضي الله عنهم جميعا أنهم قالوا جلد الميت لا يطهر بالدباغ. والصواب والله أعلم هو القول الأول الذي عليه الجمهور، وهو رواية في المذهب أن جلد الميت يطهر بالدباغ، لأن أدلتهم في الصحاح وهي أصح من حديث عبد الله بن عكيم، ولأن حديث ابن عكيم رضي الله عنه مختلف في صحته، صححه جماعة كما تقدم عن الإمام أحمد في رواية عنه، ورواه ابن حبان في صحيحه، وحكى جماعة من أهل العلم ضعفه وأنه مضطرب الإسناد. وذكر الترمذي رحمه الله أن الإمام أحمد رجع عنه وعن القول به في آخر حياته رحمة الله تعالى عليه. فإذا تقرر هذا فإن الأحاديث التي في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنه أصح من هذا الحديث وأولى بالتقديم. وأما الآية في قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة فهو عموم مخصوص بالاتفاق في بعض أجزاء الميتة في الشعر والصوف والوبر، إلا خلاف ضعيف عن بعض الشافعية. نعم.
ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حصين رضي الله عنهم، وكذا لا يطهر جلد وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه.
الميتة الحيوانات على ثلاثة أنواع: حيوان طاهر في الحياة وميتته طاهرة، والنوع الثاني حيوان نجس في الحياة وميتته من باب أولى نجسة، والنوع الثالث حيوان طاهر في الحياة وميتته نجسة. فأما النوع الأول وهو الحيوان الطاهر في الحياة وميتته طاهرة أيضا، فهو على ثلاثة أنواع: النوع الأول الآدمي، والنوع ولو كان كافرا، والنوع لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، وكذلك الكافر تقدم معنا أن نجاستهم معنوية وليست بحسية. والنوع الثاني من الحيوان الطاهر حيا وميتته أيضا طاهرة هو ما أبيح من الميتة، وهو السمك والجراد، لقوله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان، وذكر الحوت والجراد، وهو حديث رواه ابن ماجه وفيه ضعف لكن معناه متفق عليه ومجمع على القول به. النوع الثالث من الحيوانات التي هي طاهرة في الحياة وميتتها طاهرة أيضا ما يعبر عنه الفقهاء بما ليس له نفس سائلة، وهو الذي لا دم فيه. وهذه العبارة ما لا نفس له سائلة من عبارات إبراهيم النخعي فقيه الكوفة رحمة الله تعالى عليه، فهو أول من ذكرها، وهو أول أيضا من ذكر المخيط في محظورات الإحرام. فما لا نفس له سائلة كالذباب والنمل والذر فهذه طاهرة، وإذا قيل بطهارتها معناه أنها لا تنجس ما تقع فيه، ولو أكلت فأكلها جائز. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمس الذباب في الإناء إذا وقع فيه، ولو كان نجساً لا أمر بإخراجه. هذا النوع الأول من الحيوانات. النوع الثاني ما هو نجس في الحياة وميتته نجسة من باب أولى، وهذا من أمثلته الكلب والخنزير. النوع الثالث ما كان طاهراً في الحياة لكن ميتته نجسة، وهو بقية الحيوانات سواء كانت من بهيمة الأنعام أو من غير بهيمة الأنعام. هذه الميتات جلد الآدمي لا ينتفع به ولا بأجزائه كما تقدم، لحرمته لا لنجاسته. وأما سائر الحيوانات فإن كانت مأكولة اللحم ومذكاة فجلدها طاهر ويجوز استعماله وبيعه ونحو ذلك من التصرفات، وهذا مجمع عليه. إذا كانت ميتة فهل يطهر جلدها بالدباغ أو لا؟ تقدم الخلاف في هذه المسألة. إذا قيل إن جلد الميتة يطهر بالدباغ فينشأ فرع آخر عن هذه المسألة، ما هي الميتة التي يطهر جلدها بالدباغ؟ هل هو كل ميتة، هذا هو القول الأول، أو كل ميتة ما عدا الكلب والخنزير، هذا القول الثاني، أو هو كل جلد ميتة ما عدا الخنزير، أو هو فقط جلد الميتة التي هي طاهرة في الحياة، هذا القول الرابع، أو هو كل جلد ميتة كانت مأكولة طاهرة ومأكولة؟ هذه خمسة أقوال الفقهاء، وهي أقوال منتشرة في أكثر المذاهب. لكن على سبيل الإجمال، الظاهرية ورواية عن مالك رحمة الله تعالى عليه، كل جلد يدبغ فإنه يحكم بطهارته ولو كان كلبا أو خنزيرا، هذا مذهب الظاهرية ويروى عن مالك رحمة الله تعالى عليه. الشافعية رحمهم الله استثنوا الكلب والخنزير، وما عداهما تطهر جلودها بالدباغ. الحنفية رحمهم الله استثنوا الخنزير فقط. الحنابلة عندهم روايتان، رواية أن الجلد الذي يطهر بالدباغ هو جلد الطاهر في الحياة، ما كان طاهرا في الحياة، وعلى هذا فجلد الهر إذا دبغ فإنه يطهر ولو كانت ميتة، وكذلك الحمار إذا لأنه ليس بماكول لكن جلده هو طاهر في الحياة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركبه. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الجلد الذي يطهر إنما هو جلد مأكول اللحم فقط، ومأكول اللحم على نوعين، من بهيمة الأنعام أو من الصيد كالظباء والغزلان، هذه مأكولة وهي طاهرة في الحياة وميتتها نجسة. أعيد العبارة الأخيرة.
ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حصين رضي الله عنهم، وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه.
وكذا لا يطهر جلد غير مأكول، غير المأكول، فحصر الحكم في ماذا؟ في المأكول. في المأكول إذا ذكي حكم بطهارة جلده، أما إذا لم يذك ففيه الخلاف الذي تقدم، فيه الخلاف الذي تقدم في نجاسة، في هل يطهر جلد الميتة أو لا يطهر. غير المأكول إذا ذكي فالذكاة لا تعمل فيه، فإنها هذه الذكاة لا تحل لحمه، فكذلك جلده نجس ولا يطهر بالدباغ. على مذهب الجمهور هذا الجلد يطهر بالدباغ ولو كانت غير مذكاة، ولو كان غير المأكول غير مذكاة، فأن الشافعية لم يستثنوا إلا الكلب والخنزير، والحنفية لم يستثنوا إلا الخنزير، والظاهرية رحمهم الله لم يستثنوا شيئا، فهو يفرع الآن على الذي اختاره من المذهب أن الجلد الميتة لا يطهر، وفي حكم الميتة غير المأكول ولو إذا ذكي، فهو في حكم الميتة، هذا مراده رحمه الله. نعم.
ويباح استعماله.
نعم.
ويباح استعماله أي استعمال الجلد بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث، قال في الرعاية: ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة.
قال رحمه الله: ويباح استعماله. الضمير يعود على ماذا؟ على جلد ماذا؟
غير
الميتة، على جلد الميتة إذا دبغ، فيباح استعماله بقيد عندهم، وهو أن يستعمل في يابس. ولا يتكلم هنا عن استعمال جلد الميتة بعد الدبغ على مذهب الجمهور. إذا قلنا بمذهب الجمهور أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، فيباح استعماله مطلقا والتصرف فيه بجميع أنواع التصرفات، لأنه صار طاهرا. إذا حكم بأنه لا يطهر بالدباغ، فينشأ سؤال عند الحنابلة: هل يباح استعماله؟ قالوا: إن استعمل في مائع لم يباح، لأنه لا زال بعد الدباغ نجسا. وأما إن استعمل في يابس فيجوز استعماله، لأن النجاسة لا تنتقل بملامسة اليابس. فقوله ويباح استعماله مقيد بقوله في يابس في المتن، وسيتأتي هذه اللفظة. قال رحمه الله: ويباح استعماله. الضمير يعود على جلد الميت وليس على عموم الجلد المدبوغ. نعم.
ويباح استعماله أي استعمال الجلد بعد الدبغ بطاهر،
لا قبله، فقبل الدبغ لا يجوز استعماله إجماعا إذا كان من ميته. نعم.
بطاهر منشف للخبث،
إذا دبغ بطاهر، يعني لا بد في الدبغ أن يستعمل الطاهر، وما يدبغ به يدبغ ببعض النباتات كالشب والشث والقرض مع الماء، هذا هو الدبغ، يدلك بالماء وبهذا النبات. الشث له رائحة طيبة وله قدرة على تنظيف ما في الجلد من دم ولحم، فإذا طهر دبغ به زالت عنه الرائحة الخبيثة وأمكن استعماله. فإذا دبغ على هذه الصفة بطاهر لا بنجس وبمنشف لا يبقى فيه رطوبة ولا دم ولا قطع من اللحم، فإنه يباح استعماله عند الجمهور مطلقا، وكذا الحنابلة في رواية. وأما في هذه الرواية سيمشي عليها المصنف، فقيد الاستعمال في ماذا؟ في اليابس فقط، بطاهر منشف
للخبث.
ها؟
للخبث
الذي في الجلد من الدم أو اللحم. الميتة فيها ثلاثة أشياء: فيها اللحم فهذا نجس بالإجماع ولو غسل بماء البحر، ولو دبغ بما يدبغ به الجلد لا يطهر البتة. وهناك الشعر والصوف والوبر، هذا لا يحتاج إلى دباغ في قول جماهير أهل العلم، وهو طاهر ويجوز استعماله ولو من الميتة، لأنه منفصل لا نماء فيه ولا يشعر الحيوان فيه بألم، ولأنه يجز وهو حي ويستعمل، يبان من الحيوان وهو حي ويستعمل، الصوف والوبر والشعر. الجزء المتوسط هو الجلد، وهذا مما يقوي قول الجمهور أن المتوسط هذا لا يحكم بطهارته بلا دبغ إجماعا، ولا يحكم بنجاسته إذا دبغ. فالقول بأنه يطهر إذا دبغ قول متوسط، بين يكون الجلد متوسط بين اللحم وبين الشعر والوبر. نعم.
قال في الرعاية:
قال في الرعاية، وهي الرعاية الكبرى لأحمد بن محمد، لأحمد بن محمد بن حمدان من فقهاء الحنابلة في القرن السابع، توفي سنة 95 و600. نعم.
ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة،
يعني لا يحكم بطهارته حتى بعد التطهير بطاهر منشف إلا إذا زالت الرائحة الخبيثة وهي رائحة الميتة.
وجعل المصران والكرش وترا دباغ،
وجعل
المصران والكرش وترا دباغ.
نعم. وجعل المصران جمع مصير وهو المعي، فالمصران هي الأمعاء، وتجمع في جمع الجمع بالمصارين، فجعلها وترا دباق. إذا جعلت وترا للقوس مصارين الميتة يتخذونها أوتارا للرمي، فهذا يعد دباغ لها، لأنها لا يمكن أن تدبغ كالجلد، لا تدبغ بالشث أو بغيره من النباتات أو القرض، فبمجرد جعلها أوتارا يعتبر دباغ. كذلك الكرش تقدد، كرش الميتة تؤخذ وتقطع كالسيور وتتخذ أوتارا، فإذا فعل بها هذا حكم بجواز استعمالها، لكن في يابس كما سيأتي، لا تستعمل، لا توضع في مائع، فإذا وضعت في مائع وهي من ميت نجسته. قال: وجعل المصران والكرش، يعني كرش الميتة، وترا دباغ، يعني في حكم الدباغ، وإلا لم تدبغ بعد ولا يمكن أن تدبغ، لكنه يحكم بجواز استعمالها في يابس. نعم. نعم. وجعل،
ولا يحصل بتشميس ولا تتريب ولا يفتقر إلى فعل آدمي.
ولا
يحصل بتشميس،
ولا يحصل الدباغ بتشميس وتتريب، يعني لا يحصل الدباغ إلا بما ذكرنا من استعمال المنشف الطاهر مع الماء، فلا يحصل بالتشميس. لو بقي جلد الميتة في الشمس دهرا فإنه لا يطهر، لا بد من الدباغ. لكن لو أدخل في مدبغة آلية فإنه يجوز استعماله في هذه الحالة، إذا أدخل في مدبغة، ولا يشترط فعل الآدمي، لأنه من باب التروك، والتروك لا يشترط فيها الفعل، كالنجاسة التي تقع على الأرض لو نزل عليها المطر يحكم بطهارة الأرض، ولا يشترط في إزالة الخبث نية، بخلاف الجنابة، فلو نزل على المحدث المطر لا يرتفع حدثه إلا بنية، لأنها قربة، إنما الأعمال بالنيات، بخلاف إزالة الخبث بالاتفاق فإنها لا تفتقر إلى نية. قال: ولا يفتقر، يعني الدباغ، إلى فعل آدمي، فلو حصل بمدبغة آلية أو أدخل الجلد فيما يمكن أن يدبغه من الآلات فإنه يحكم بجواز استعماله على المذهب، ويحكم بطهارته على الرواية الأخرى التي هي مذهب الجمهور.
فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله في يابس لا مائع.
قوله في يابس يرجع إلى هذا من المتن، يرجع إلى قوله: ويباح استعماله، أي جلد الميتة إذا دبغ يباح استعماله في يابس. كيف في يابس؟ جلد الميتة إذا دبغ يستطيع أن يحمل فيه تمرا أو يضع فيه حبا، والتمر اليابس والحب اليابس، النجاسة التي في جلد الميتة المدبوغ، في الجلد الميتة المدبوغ لا تنتقل إلى اليابس، فقوله في يابس يخرج المائع، فلا يجوز أن يضع فيه ماء ولا حليبا ولا عصيرا، لأنه إذا وضع المائع انتقلت النجاسة من الجلد إلى المائع. على مذهب الجمهور، وهي الرواية الأخرى في المذهب، أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، يجوز وضع المائع فيه حتى. نعم.
فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله في يابس لا مائع، ولو وسع قلتين من الماء.
ولو، إشارة إلى الخلاف، يعني ولو وسع المائع قلتين، لأن النجاسة ستسري من جلد الميتة إلى الماء، ويؤثر في الماء برائحة أو في لونه أو في طعمه فيتنجس.
إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة،
هذا على المذهب أن الجلد الذي يطهر بالدباغ هو جلد الحيوان الطاهر في الحياة، وتقدمت الأقوال، هناك حيوان طاهر في الحياة وقد يكون مأكولاً وغير مأكول، قد يكون الحيوان الطاهر في الحياة مما يؤكل وقد يكون مما لا يؤكل، كالفيل، فجماهير أهل العلم لا يرخصون في أكله، وهو طاهر في الحياة لكنه غير مأكول، جلده لو دبغ فإنه يطهر حتى على المذهب. وكالحمار حيوان طاهر في الحياة، طاهر في الحياة لكنه ليس بمأكول. نعم نعم، يباح استعماله إذا دبغ. نعم على مذهب الجمهور، على ما اختاره المصنف هنا، إذا كان هذا الحيوان مذكى، إذا كان مذكى فجلده طاهر إذا لم يكن ميتا.
إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة مأكولا كان كالشاه أو لا
كالهر، كالشاه وكالظبي وكالغزال، يعني من بهيمة الأنعام أو غير بهيمة الأنعام، كان مأكولا أو لم يكن مأكولا، جلده إذا كان مذكى فهو طاهر بالإجماع، إذا كان ميتة فهو طاهر عند جماهير أهل العلم. نعم.
وأما جلود السباع،
يعني حتى تستقيم لك المسألة، الظاهرية كل جلد من ميتة مذكاة أو غير مذكاة إذا دبغ يطهر، لماذا؟ قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. الشافعية قالوا لا، نستثني الخنزير والكلب لأنهما نجسان وهما حيان، فكيف بعد الموت؟ الحنفية قالوا لا، نستثني الخنزير فقط لأن الله نص عليه في القرآن فإنه رجس. والحنابلة في رواية عندهم قالوا لا، نستثني نجيز الدباغ، يحكم بتطهير الجلد إذا كان من حيوان مأكول، إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، ولو لم يكن مأكولا لا بد من أن يكون طاهرا في حال الحياة، أما النجس في الحياة فإنه لا يطهر جلده بالدباغ.
أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر لا ولا يؤكل، فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده، فلا يصح بيعه.
هذا استثناء في المذهب، هنا قبل قال من مأكول أو غير مأكول، السباع ليست بمأكولة، وما سوى الكلب طاهر وليس بنجس كالنمر والفهد، فهل لو أمسك وذكي وأخذ جلده هل يجوز استعماله؟ الفهد والنمر والأسد تصنع منها الأحذية وتصنع منها المواطي على الدواب، هل يجوز استعمالها أو لا؟ فالمصنف هنا قال هذه السباع مستثناة مما تقدم، ما تقدم فيه تعميم أن كل حيوان طاهر في الحياة مأكول أو غير مأكول إذا دبغ جلده فإنه يطهر، ثم استثنى السباع. لماذا استثنى السباع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، نهى عن جلود السباع، رواه أبو داود، وعنده أيضا من حديث أبي ريحانة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب جلود النمور، فقالوا هذا مستثنى مما تقدم، وهو مروي عن كثير من الصحابة والسلف رحمهم الله أنهم ينهون عن جلود السباع مطلقا. والسبع هو الذي له ناب ويعدو، يعدو ويفترس، هذا هو ضابط السبع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، فهذا يعم الأسد والنمر والفهد ونحو ذلك. ورخص الحنفية رحمهم الله في الثعلب فقط، قالوا هو من السباع لكنه يفدى في الصيد، يفدى في الصيد، فهذا يدل على جواز استعمال جلده لو إذا دبغ. واستثنى بعض السلف أيضا النمور، وهو مروي عن جابر رضي الله عنه من الصحابة، وعن ابن سيرين من التابعين، والزهري رحمة الله تعالى، وعروة بن الزبير، روي عنهم الترخيص في جلود النمور. ومختلف في تصحيح النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، والذين جوزوها بنوا على الأصل أن الأصل في الأعيان الإباحة حتى يدل الدليل الظاهر على التحريم، أو يحمل النهي صلى الله عليه وسلم على الاستحباب، أنه يستحب أن تترك لأن النفوس تنفر منها، والله أعلم. على كل حال هذه مسألة مما تعم بها البلوى، فإن الناس يستعملون جلود السباع في الأحذية وفي المفارش ونحو ذلك. نعم، ننتهي ثم.
وأما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل، فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده، فلا يصح بيعه.
هذا التفريع، فلا التفريع، فلا إذا قيل لا يجوز استعماله لا يجوز بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمالها، نهى عن جلود السباع، ونهي عنها يقتضي تحريم الاستعمال وتحريم البيع ونحو ذلك من أنواع الانتفاع. قيد الحكم هنا بما هو في الحجم كالسنور وأعلى، كالسنور ما هو أعلى وهو الهر، وما دون ذلك فإنه ولو كان يصيد أو يفترس فجلده مباح.
ويباح استعمال منخل من شعر نجس في يابس.
الشعر، شعر الميتة، الشعر النجس سواء كان من ميتة أو من غير ميتة يجوز استعماله في يابس بهذا القيد لما تقدم، لأن النجاسة إذا لامست، كانت الشعر يابسا ولامس يابس فإن النجاسة لا تنتقل. المنخل هو الذي ينخل به الطحين والدقيق، لو صنعت خيوطه من شعر النجس ونخل فيه ما ليس بمائع جاز استعماله لأن النجاسة لا تنتقل.
وعظم الميتة ولبنها، أي لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وحافرها وانفحتها وجلدتها نجسة.
شرع رحمه الله في ذكر أجزاء الميتة. الميتة في لحمها محرمة بالإجماع لقوله عز وجل حرمت عليكم الميتة. أجزاء الميتة من غير اللحم إما أن تختلط بالعظام كالشحم والكبد والطحال، هذه ليست بلحم لكنها محرمة بالاتفاق. وهناك الجلد، فيه ما تقدم الخلاف إذا دبغ هل يستعمل أو لا، قبل الدبغ يحرم بالإجماع. وهناك العظام والشعر والوبر والصوف، فهذه على نوعين. بالنسبة للصوف والشعر والوبر فأكثرها العلم على جواز استعمالها ولا تفتقر إلى دباغ أو إلى غسل، فإنه لا يحكم بتنجسها. لماذا؟ لأنها تؤخذ من تجز من الحيوان وهو حي وتستعمل، تجز منه وتستعمل وهو حي، فكذلك إذا مات، ولأن الرطوبة لا تنتقل إليها، وهذا إذا قصت. أما إذا قلعت من الميتة فإن رطوبة النجاسة الميتة قد تنتقل إلى الشعر أو الوبر. وهناك أيضا القرن والعظم والعظام الميتة، فهل يجوز استعمالها أو لا يجوز؟ تستعمل القرون والعظام في السكاكين، تصنع بها السكاكين، فإذا أخذت من الميتة هل يجوز أو لا؟ جمهور أهل العلم على أن العظام، عظام الميتة يجوز استعماله لأن النجاسة لا تنتقل إليها. الميتة بمجرد الموت تنجس في لحمها ودمها وما ذكرنا من أجزائها، لكن بالنسبة للعظم فجماهير أهل العلم على أنه طاهر ولو كان من ميتة، ولو كان من ميتة، وذلك لأنه منفصل عنها وليس بلحم، ولأن الدم لا يسري فيه، لا يسري في العظم، والدم هو مادة النجاسة في الميتة. وذهب الحنفية، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، إلى أن عظام الجمهور على أن عظم الميتة نجس.
موافق المذهب
على المذهب الذي ذكره المصنف. وذهب الحنفية إلى أنه طاهر، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، لأن الدم لا يسري فيه، يعني الذي قررناه سابقا هو مذهب الحنفية. الجمهور على أن عظم الميتة جزء منها فينجس بالموت ولا يجوز استعماله. الحنفية قالوا هو جزء لكن الحياة لا تسري فيه، لا تسري فيه فيجوز استعماله. وأجاب الجمهور عن ذلك بأن أن الحياة لا تسري فيه دعوة لا تسلم، وقد أشار الله عز وجل إلى أن العظام قد تحيا، قل من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقال عز وجل وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فهي تقبل الحياة. وهذا أقرب والله أعلم، أن عظام الميتة لا يجوز استعمالها. الجزء الثاني الذي يجوز استعماله باتفاق في قول جماهير أهل العلم هو الصوف والوبر والشعر، ونقل عن بعض الشافعية أنها من الميتة فلا يجوز استعمالها لدخولها في عموم قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة. نعم. فقوله وعظامها والقرن والظلف والخف كل هذه من الميتة لا يجوز استعماله على قول الجمهور. نعم.
وعظم الميتة ولبنها،
وكذا لبنها المحبوس في الضرع إذا حلب بعد أن تموت حتف أنفها فإنه نجس لا يجوز شربه ولا بيعه ولا غير ذلك، وهذا أيضا على مذهب الجمهور، ورخص فيه الحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام لأنه منفصل عن الميتة، ينفصل عن الميتة.
نعم. وكل أجزائها كقرنها،
قالوا كالحنفية قالوا هو إناء سائل مائع طاهر لا يحكم بنجاسته إلا إن تغير، فإن تغير قال شيخ الإسلام إذا تغير لبن الميتة فيها فإنه يحكم بنجاسته.
نعم. وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وحافرها وانفحتها وجلدتها نجسة. نعم. فلا يصح بيعها.
الإنفحة من الحيوان هي عصارة في بطن الجدي من الماعز الصغير المولود، قبل أن تتكون له الكرش التي تستقبل الطعام إذا بدأ يأكل الطعام تسمى إنفحة بكسر الهمز وبفتح الفاء، إنفحة، وجمعها إنفحات التي ذكرها هنا، هذه أيضا نجسة.
هنا مفردة،
مفردة
أنفحتها،
أنفحة الميتة، فهذه نجسة كذلك. الإنفحة هذه كانوا يأخذونها من بطن الجدي ويعصرونها على اللبن، يعصرونها على اللبن فيتحول اللبن إلى جبن، إلى جبن، ويأكلونه جبنا. فإذا أخذوه من حي فلا إشكال، هو طاهر، الإنفحة طاهرة واللبن طاهر ويجوز استعماله. لكن إذا أخذت الإنفحة هذه من ميتة، من جدي ميت، فهل هي طاهرة أو نجسة؟ فنقل عن بعض السلف أن الإنفحة طاهرة لأن الصحابة كانوا يأكلون الجبن في أرض المجوس ولا يسألون عنها، وذبائحهم لا تحل، ذبائح المجوس كالمشرك لا تحل، ومع ذلك يأكلون الجبن الذي عندهم وهو مصنوع من هذه الإنفحة. والذين قالوا بالتحريم هم الأكثر، قالوا لدخولها في عموم قول عز وجل حرمت عليكم الميتة، وهذه جزء من أجزاء الميتة. الإنفحة هذه إذا عاش الجدي وبدأ يأكل الطعام تحولت إلى الكرش. الفقهاء رحمهم الله لا يستقيم له الفقه حتى يعرف أمور من مثل المكاييل والموازين وما يذرع به، وكذلك الحيوانات، ففيها أحكام وتفصيلات يندهش القاري في كتب الفقهاء من إتقانهم لها، كما في هذا وكما سيأتي في المسك وفارته وقد ألف الدميري رحمه الله وهو من فقهاء الشافعية وله شرح على المنهاج اسمه النجم الوهاج، ألف كتابا كاملا اسمه الحيوان، جاء فيه بالعجائب، بعجائب الحيوانات وصفاتها وكيف أن بعضها يعني يفر من بعض، يعني يأتي بعجائبها كالفيل يعني يفر من الفار، يذكر هذا رحمه الله. والذي يشتغل في كتب الفقه في سائر المذاهب خاصة في باب الأطعمة يذكرون حيوانات وطيور وبأسماء في غاية الغرابة، يعني لا يعرفها القارئ، لا يعرفها أكثر الناس، فتحتاج إلى تصور. وكنت ألزمت أحد الباحثين في رسالته أن يصور، يجعل في الكتاب في حاشية الكتاب صورة لهذه الطيور وهذه الحيوانات حتى يعرفها الباحث. إذا قيل أن الضبع مباح وليس ممنوع، ما هو الضبع؟ أو الأيل كقرن أيل الذي مر معنا في شرح كتاب التوحيد، وغير ذلك من الطيور أو الحيوانات، الرخم أو الباشق أو الباز أو الشاهين، أسماء تكون غريبة عن الذي نشأ في الحاضرة، لم ينشأ في بادية ولم يذهب في الصحراء ولم يتعاطى الصيد، فهذا يجهله كثير من الناس. فالمرجع فيها إلى الوصف، واليوم يمكن أن يرجع فيها إلى التصوير مع التحفظ على التصوير، هل هو جائز أو ليس بجائز، هذا مبحث آخر. نعم.
غير شعر ونحوه كصوف ووبر،
هذا مما استثناه، وهو قول أكثر أهل العلم أن الصوف والوبر والشعر جزء، لو جزء حتى من الميت من الحيوان وهو حي جزء استعماله وهو طاهر. نعم.
غير شعر ونحوه كصوف ووبر وريش من طاهر في الحياة،
الطائر إذا مات يجوز أخذ ريشه وأن يستعمل قلما، كانوا يأخذونه في القديم، يموت الديك فيأخذ من ريشه وهو ميتة. نعم. لأن الحياة لا تدب فيه، يعني لو أخذته منه وهو حي لا يشعر بالألم الحيوان، وليس فيه دم. الذي جعل الميتة محرمة نجاسة الدم الذي انحبس فيها، والشعر والوبر والصوف لا دم فيه، هو نام لكن لا حياة فيه، حياته حياة نباتية.
فلا ينجس بموت فيجوز استعماله، ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطاهر،
يعني إذا ماتت الدجاجة واستخرجت البيضة، الدجاجة ميتة يحرم أكلها، البيضة التي تخرج منها إن صارت صلبة قشرها صلب وأبيض فيجوز استعمالها في قول أكثر أهل العلم. وروي عن مالك رحمه الله أنه كرهها لأنها خرجت من ميتة وهي داخلة في عموم الآية حرمت عليكم الميتة، ووجه الجواز أنها منفصلة كالولد الذي يخرج من الميتة، يعني لو بقرت الشاة التي ماتت واستخرج منها الولد وهو حي فإنه يجوز أكله لأنه حي يعيش ثم يذكى ويؤكل مع أنه كان في بطن ميتة. قالوا فالبيضة مثل الولد منفصل وهو محاط بقشرها بقشر البيضة، وبعضهم رخص فيه حتى ولو لم يشتد القشر البيضة الأبيض. نعم.
وما أبين من حيوان حي فهو كميتته،
هذه من الضوابط في المطعومات وفي النجاسات، ما أبين من حيوان فهو كميتته، وروي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا، ما أبين يعني ما قطع من حيوان فهو كميتته، فإن كانت الميتة طاهرة فهو طاهر وإن كانت نجسة فهو نجس، ما أبين يعني ما قطع من الحيوان فكميتته، يعني لو أمسكت شاة واقتطعت يدها هل يجوز أكلها؟ نقول ما أبين من الشاة كميتة الشاة، ميتة الشاة مباحة أو محرمة؟ محرمة، ميتة الشاة محرمة، إذا ما أبين منها فهو محرم كالميتة، لو اقتطعت جزءا من الشاة وهي حية فهذا الجزء الذي اقتطعته منها محرم استعماله، محرم أكله، محرم بيعه، ما أبين منها من الأعضاء. أما الشعر والوبر تقدم أنه جائز، لكن ما أبين من الأعضاء من اللحم أو من غيره، لو أدخل أداة إلى الكبد أو أخذ قطعة منها، أو أدخل ناظورا فأخذ قطعة من جسدها من أعضائها الداخلية، فهي محرمة. ما أبين من حيوان فهو كميتته، إذا كانت الميتة من هذا الحيوان نجسة فهو نجس، إذا كانت طاهرة كان يقتطع من سمكة وهي حية، السمكة لو ماتت كلها فهي طاهرة ويجوز أكلها، فكذلك ما يقطع منها. لو انتزع جزءا من جرادة، الجرادة كلها لو ماتت جاز أكلها، فإنها لا تفتقر إلى تذكية. فما أبين من حيوان فهو كميتته، إن كانت الميتة طاهرة فما أبين فهو طاهر يجوز أكله وبيعه ونحو ذلك، وما كانت ميتته نجسة فهو نجس.
وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة، فما قطع من السمك طاهر، وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس. غير
بهيمة الأنعام أو كالغزلان، يعني لو اقتطع جزء من الغزال، يعني لو رماه بسلاح فاقتطع الرجل وبقيت هي تمشي على رجل مع اليدين، فهذه الرجل التي انقطعت لا يجوز أكلها إلا إن أمسك بالغزال وهو حي وذكاه، أو رماه ومات، فحكم الجزء كالكل، إذا رماه ومات بسبب رمه وخرق السهم فإنه يكون صيدا ويباح أكله وأكل جزءه الذي بان منه. أما إذا أبان جزءا من الصيد والصيد بقي حيا وذهب فهذا الجزء محرم.
غير مسك وفأرته والطريدة.
غير مسك هذا استثناء من الضابط الذي تقدم، والضابط عام ما أبين، يعني كل ما أبين هذا ضابط عام، والدليل ومعيار العموم الاستثناء، دليل العموم هو هذا الاستثناء. يستثنى أمران: المسك وفأرته. فأرة المسك هي وعاء يظهر في سرة الغزال، الغزال ينحبس عند سرته دم، ينحبس الدم، يتجمع الدم قريبا من سرة الغزال، هذا الدم إذا أمسك الغزال وهو حي يربطون هذا الدم الذي تجمع، يتجمع في مثل الوعاء يسمى الفأرة، شبيه بالفأرة، فيربطون هذا الوعاء بخيط ويشدونه حتى تنقطع هذه الفأرة، إذا انقطعت بانت من الغزال. ما الذي بداخل الفأرة؟ دم، هذا الدم هو المسك، رائحته طيبة جدا، ورائحة المسك معروفة، وهو الذي أشار إليه المتنبي في قصيدته التي مدح فيها سيف الدولة، التي قال فيها: وما التذكير وما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال، ولو كن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، إلى أن قال المتنبي: وإن تفق الأنام وأنت منه فإن المسك بعض دم الغزال. وإن تفق يعني إذا تفوقت على الأنام على سائر الخلق، يعني يقصد في عصره، فإن المسك بعض دم الغزال، فالمسك يستخرج من الغزال. هذه الفأرة أبينت من حي، أبينت قطعت من حي، فهل هي نجسة؟ هل تدخل في العموم الذي تقدم؟ ما أبين من حي فهو كميتته، ميتة الغزال نجسة، لكن هذا الذي أبين من الغزال طاهر لأنه مسك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب منه وكانت رائحته المسك عليه الصلاة والسلام، ولو كان نجسا لنهى عنه ولما استعمله عليه الصلاة والسلام. هذا دليل الاستثناء من العموم الذي تقدم. النوع الثاني الطريدة، وهي البهيمة التي يطردها صاحبها فيعجز عنها، فإذا عجز عنها ربما ضربها بسيف أو بسلاح فاقتطع جزءا منها. هذا الذي يبين من هذه الطريدة يباح أكله، لأن تذكيتها تعذرت بسبب هروبها لأنها ندت، وهذا سيأتي تفصيله في الصيد. وقد جاء خبره في الصحيحين أن بعيرا ند على الصحابة رضي الله عنهم فطلبوه فغلبهم، يعني طردوه يمسكون البعير فما استطاعوا أن يمسكوه، فحمل عليه رجل بسهم فحبسه الله، رماه بسهم فسقط. البعير ليس من الصيد الذي يقتل بالرمي، البعير مما يذكى بضربه في لبته بالسكين، وهذه تذكيته، أو بالنحر أو بالذبح. أما بالسهم فليس هو من الصيد، لكن إذا ندى أو كانت الشاة طريدة أو الناقة وما استمسكت لصاحبها ليذكيها فضربها هو والناس، وهذا عادتهم إذا صارت طريدة اجتمعوا عليها وكل يضرب في ناحية منها، فالذي يبين منها مباح أكله، مباح بيعه، ونحو ذلك من أنواع الاستعمالات المباحة، لأنه محكوم بطهارته وهو خارج من العموم الذي تقدم. وما أبين من ميتة من حيوان فهو كميتته، إلا في هذين الموضعين، في المسك وفارته، وفي الطريدة والناد من بهيمة الأنعام. نعم.
قال: باب الاستنجاء.
أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، أن يتقبل منا ومنكم، وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. لا، جلد الميتة قبل أن يدبغ محرم ونجس بالإجماع، جلد أي ميتة قبل أن يدبغ محرم ونجس بالإجماع. إذا دبغ جلد هذه الميتة هل يطهر أو لا؟ فيه الخلاف الذي تقدم بين الجمهور، وهي رواية عن أحمد أنه يطهر، والرواية الأخرى عند أحمد وهي رواية أيضا عند المالكي أنه لا يطهر ولو دبغ. إذا قلنا أنه يطهر بالدباغ يبدأ البحث ما هو الحيوان الذي يطهر جلده بالدباغ، هذه مسألة أخرى. إذن هناك ثلاث مراحل: المرحلة الأولى جلد الميتة قبل الدباغ محرم ونجس بالإجماع، جلد الميتة بعد الدباغ فيه الخلاف على القولين المتقدمين. على القول الذي هو مذهب الجمهور ورواية في المذهب التي ذكر الترمذي أن الإمام أحمد رجع إليها أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، ما هي الميتة التي يطهر جلدها بالدباغ؟ قال الظاهرية: كل ميتة، كل حيوان يطهر جلده بالدباغ، أيما ميتة أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال الشافعية: كل ميتة إلا الخنزير والكلب. قال الحنفية: كل ميتة إلا الخنزير. قال الحنابلة: كل ميتة بشرط أن تكون من الطاهرة في الحياة. واضح؟ لا يطهر. ها، السباع لا يجوز استعماله على ما ذكره المصنف اختاره، وهو قول الأكثر، جلود السباع لا، حتى لو دبغت لا يجوز استعماله ولو دبغت. لا، فإنه لا يباح استعماله، السباع مستثنى لا يباح استعماله. نعم. إذا طهر باح استعماله، أبيح استعماله. إذا طهر، إذا حكمت بطهارته جاز استعماله وجاز بيعه. المحرم فقط الممنوع هو النجس. اقرأ عبارة المصنف، ماذا قال المصنف؟
ويباح استعماله بعد
أيوة. ثم ثم خلاص استثنى السبع، ثم استثنى السبع بعد هذا العموم. إذا كان الحيوان مأكول أو غير مأكول طاهر في الحياة فجلده إذا دبغ يطهر على المذهب، لا يطهر جلد الميتة عند على ما اختاره هنا، لكن في الرواية الأخرى يطهر، في الرواية الأخرى التي هي قول الجمهور يطهر بالدبغ. لا، هل ما ذكره هو المذهب أو لا هذا محل بحث. هو المشهور في المذهب أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، هذا هو المشهور، وهو الرواية التي استدلها الموفق رحمه الله في المغني. الرواية الأخرى أنه يطهر هذه التي ذكر الترمذي أن الإمام أحمد رجع إليها. فهناك ما هو المذهب الذي مشى عليه فقهاء الحنابلة، وهناك الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. ما الذي استقر عليه قوله هو في شخصه؟ ظاهر كلام الترمذي أن قوله استقر على قول الجمهور. لابد أن يكون طاهرا على المذهب، أن يكون طاهرا في الحياة. إذا قيل عندهم أن الجلد يطهر بالدباغ يشترطون أن يكون من الحيوان الطاهر في الحياة ولو لم يكن مأكولا. يعني يريد بهذه العبارة ماذا؟ يريد أن يرد على من جوز استعمال جلد الكلب والخنزير من الظاهرية أو جلد الكلب من الحنفية، فإنهم يجوزون استعمال جلده بعد الدبغ. هو يريد أن يشير إلى هذا، إلى أننا لا نوافق أولئك في قولهم بالتعميم في كل جلد. نحن إن قلنا بأن الجلد يطهر بالدباغ فلا نقوله إلا فيما يكون طاهرا في حال الحياة، سواء كان مأكولا أو غير مأكول. نعم شيخ، في ماذا؟ نعم، في حيوانات نجسة غير الكلب والخنزير الحنابلة لا يجوزون استعمالها. ها؟ حيوان النجس مثل في الصغار، مثل الفأرة، مثل الثعابين عند من يقول أنها نجسة قد، ولا يحضرني زيادة أمثلة. بعض الحيوانات قد تكون نجسة غير الكلب والخنزير، فهذا هو الذي سيخرج. نعم، ما يتأثر الغزال؟ لا لا، هو كالوعاء يبطونها بسكين ثم يستخرجون الدم. نعم، مغلقة إنها مربوطة، شدهم هذا يجعل الربط الذي تحت هذا قفلا عليها، ثم تحتاج إلى فتح كختم. هذا موجود، رأيته أنا. كيف؟ ما أدري، أنا ما عندي خبرة، لكن رأيت المقطع وهم يستخرجونها من الغزال، يربطونها وتبقى مدة ثم تسقط من حالها. بس يطلع منها مسك من المعز؟ ما أظن. ما أبين من حي فهو كميتته، ميتة الآدمي طاهر حي، سواء كان حيا أو ميتا فهو طاهر. فإذا أخذ العضو عند من يجوز نقل الأعضاء فهو طاهر لا إشكال. لكن لو أخذ من حيوان، هذه الطب يبحث في هذا، لو أخذ العضو من حيوان وبين من حيوان وركب في آدمي صار يحمل نجاسة. ما أدري، جلود السباع يعني فيها الخلاف الذي تقدم، والترخيص مروي عن بعض الصحابة والتابعين رحمة الله عليهم، والنهي يعني صحيح، لكن هل يحمل على التحريم أو على خلاف الأولى أو الكراهة؟ هذا محل البحث، ما أستطيع أني أجزم فيها بقول التحريم أو الإباحة. إذا كان السبع هذا طاهرا يجوز استعمالها، أما إذا كان نجس فلا. ها؟ أيوه، إذا كان كلبا، بعضهم يلحق الأسد بالكلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه كلبا، قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. لا، ليس كل ذي ناب نجس، ليس بالضرورة، كل نجس محرم، كل نجس محرم، وكل حيوان طاهر فليس بالضرورة أن وليس بالضرورة أن يكون كل محرم نجس، قد يكون المحرم ليس نجسا، مثل الهر، مثل السم فهو طاهر، مثل الخمر عند من يقول بطهارته مع ذلك هو محرم. يعني لا تلازم بين التحريم والطهارة، لكن كل نجس محرم، هذه قاعدة، كل نجس محرم، وليس بالضرورة أن كل محرم نجس، قد يكون الشيء محرما وهو طاهر، ليس كل محرم بنجس. الدميري، الحيوان الدميري، الدميري، نعم. ها؟ الدلفين تأكله؟ أي الحيوان، السمك أحل لنا ميتتان، بعض الفقهاء يعممه، يعبرون عنه بقولهم الحيوان المائي، يعني الذي لا يعيش إلا في الماء، الحيوان الذي لا يعيش إلا في الماء هذا مباح أكله عند كثير من أهل العلم، سواء كان خنزيرا من خنازير البحر أو كلب البحر، لأن الله عز وجل قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فصيد البحر هذا عام في كل ما يصاد من البحر، أما الحيوان الذي يعيش في الماء وفي اليابسة فهذا أو له ناب لكنه في البحر كالتماسيح، فهذه محل بحث، ومن كان شهوته يعني طاغية فليكن مالكيا، فهم يرخصون في كثير من هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.